بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمعنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى رسالة من رسائل أهل العلم العظيمة، ألا وهي الفرق بين النصيحة والتعيير. وهذه الرسالة العظيمة من رسائل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، يأتي أهمية العناية بهذه الرسالة من جهة أنها تعالج مسائل باب هام من أبواب الدين، ألا وهو باب النصيحة، حيث أعطى المؤلف رحمه الله خلاصة في أحكام هذه المسألة وهي النصيحة، ونبه رحمه الله في هذه الرسالة على العديد من الأخطاء الواقعة في باب النصيحة، وقرر فيها آداب النصيحة وأخلاق وصفات الناصح، وما الموقف الشرعي من الذين يبينون الأخطاء على سبيل النصيحة لا على سبيل الفضيحة والتأنيب والتوبيخ. ورد رحمه الله على بعض الشبه التي يرددها بعض من ضعف فهمه وإدراكه لباب النصيحة، وأورد في هذه الرسالة هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى في طلب الحق، وعند بيان الخطأ لأحدهم وموقفهم من ذلك المبين، وبين رحمه الله كذلك الحكمة من رد المقالات المخالفة للحق، وبين كذلك أقسام الباذلين للنصيحة وأقسام المردود عليهم، وقرر في المقابل أيضا بعض أحكام التعيير الذي هو ضد النصيحة والتنقص من المنصوح وعيبه، وبين رحمه الله علامات المعير والموقف منه، وما الذي ينبغي في حق من بلي بأحد من هذا النوع من الناس، وغير ذلك من المسائل والأحكام التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الرسالة، ومن ثم سنصل إن شاء الله إلى النتيجة التي عنون المؤلف رحمه الله تعالى بها كتابه، وهي الفرق بين النصيحة والتعيير. هذه الرسالة أيها الإخوة والأخوات تفيد في فهم الأصل الثالث من الأصول الستة العظيمة لمن درس تلك الرسالة ونظر فيها ومر عليها، فهي تعالج طريقة التعامل مع العلماء والوسيلة الناجحة في التواصل معهم في باب النصيحة. الفرق بين النصيحة والتعيير، ما هي النصيحة وما هو التعيير؟ النصيحة يقول أهل العلم هي بذل الخير للمنصوح له، هي بذل الخير للمنصوح له وإرشاده إلى ما فيه صلاحه وهدايته، ونهيه عما فيه فساده وإثمه وإلحاق الضار به، هذه هي النصيحة. أما التعيير فهو العكس، التعيير معناه نسبة الشخص إلى العار، نسبة الشخص إلى العار وتنقصه وتوبيخه وتقبيح فعله عليه ونحو ذلك. هذا التعيير قد يكون باللون، قد يكون بالهيئة والشكل، قد يكون بالكلام، قد يكون بالنسب، قد يكون بالبلد، قد يكون بالعمل ونحو ذلك، فيعيره بما فيه من هذه الأشياء أو غيرها. حكم النصيحة وحكم التعيير سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن باختصار يقال الأول وهو النصيحة مطلوب، فالأول مطلوب ومحمود، بل هو مشروع، وربما أيضا كان واجبا أو مستحبا بحسب ما يقتضيه الحال والواقع، والنصوص على هذا يعني لا تخفى إن شاء الله تعالى. والثاني وهو التعيير، هذا ممنوع ومحرم، فقد أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنف فاعله، ففي البخاري من حديث المعرور ابن سويد رحمه الله تعالى أنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة، ربذة منطقة من المناطق التي سكنها أبو ذر رضي الله عنه، يقول: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، يعني لماذا هذا الاهتمام بالخادم أو الغلام والحلة التي عليك تقارب الحلة التي عليه، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي أبو ذر: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. كلامنا عليه التعيير، قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على تحريم التعيير، وأنه خصلة من خصال الجاهلية، ولذلك عنف النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر على تعييره لذاك الرجل، وبين أن هذا من خصال الجاهلية التي يجب على المسلم أن يفارقها. ندخل بعد هذا في الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. هذه الجملة أيها الإخوة فيها بيان موضوع الرسالة، ممكن نضع عنوانا جانبيا موضوع الرسالة. قرر رحمه الله تعالى هنا أن هذه الرسالة مقصود تأليفها هو بيان الفرق بين باب النصيحة وباب التعيير. ذكر رحمه الله أن هناك عاملا مشتركا، هناك عامل مشترك، جانب فيه إيش؟ فيه ارتباط بين النصيحة وبين التعيير. ما هو هذا العامل المشترك؟ هو أن كلا من النصيحة والتعيير فيه ذكر الإنسان بما يكره. فالنصيحة وإن كان أصلها خير وفيها بذل للخير، لكن فيها ذكر الإنسان بأي شيء؟ بما يكره، عندما يبين له الخطأ لا شك أن فيه نوع إيش يأتي الإنسان نوع من الكراهة، هذا إن كانت النصيحة متعلقة بشخصه، وقد يكون ذكره بما يكره لتعلق النصيحة بغيره في أمر يخصه هو، يعني كأن يسأل شخص عنه هو، فهنا لا شك سيذكر بما فيه من عيب على وجه النصيحة، فهذا يعني يبين أن النصيحة فيها شيء من كراهة الإنسان، يعني بما يذكر فيه مما لا يرغب فيه. وأما التعيير فأمره واضح من جهة كونه أيضا مكروها، لأن فيه نسبة الإنسان إلى العار، نسبة الإنسان إلى العار، وسيأتي مزيد من البيان في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى. طيب، هنا قال: وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. تقدم تعريف النصيحة وتعريف التعيير والقدر المشترك بينهما. هنا قال: وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، حيث ماذا يفعلون؟ يجعلون النصح تعييرا. لما اشتبه واختلط عندهم البابان، ايش الحصل؟ جعلوا النصح تعييرا والتعيير نصحا، فيقع الخلط ويحصل عدم التمييز بين البابين. فلذا كان بيان هذه الأحكام من خلال هذه الرسالة من الأهمية بمكان، وذلك لرفع هذا الاشتباه وإزالته. قال رحمه الله: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه. هنا ممكن نضع يعني أيضا عنوانا جانبيا: أحوال ذكر الإنسان بما يكره. أحوال أو حالات ذكر الإنسان بما يكره. قرر المؤلف رحمه الله أيها الإخوة في هذه الفقرة التي قد قرأت، قرر مسألتين. المسألة الأولى أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، أن ذكر الإنسان بما يكره محرم. متى؟ إذا كان المقصود من ذكره بما يكره هو مجرد الذم والعيب والنقص. إذا كان الباعث عليه والدافع له هو مجرد التنقص والعياذ بالله، وذكره بالعيب الذي فيه، فهذا محرم، هذا محرم. ودليله التحريم النصوص الواردة في تحريم ماذا؟ الغيبة والنهي عنها والتشديد في أمرها. الحالة الثانية أن يكون ذكر الإنسان بما يكره فيه مصلحة. ما نوع هذه المصلحة؟ شرعية، لابد من هذا القيد، أن يكون ذكر الإنسان بما يكره فيه مصلحة شرعية، وكان المقصود والباعث هو تحقيق تلك المصلحة الشرعية، سواء كانت تلك المصلحة عامة للمسلمين أو كانت خاصة لبعضهم، فالحكم كما قال المؤلف فليس بمحرم بل مندوب إليه. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذن الحالة الثانية أن يكون ذكر الإنسان بما يكره فيه مصلحة، كما قرر الحافظ ابن رجب، والمقصود من ذلك هو تحقيق تلك المصلحة المطلوبة، سواء كانت عامة أو كانت خاصة، فما دام أنها في محيط الشرع فهي ليست بمحرمة، قال ابن رجب، بل مندوب إليه، وربما يكون واجبا أيضا، وربما يكون واجبا بحسب تلك المصلحة. المصلحة العامة يعني سيأتي ذكر بعض جوانبها من خلال الرسالة بإذن الله عز وجل، والتدليل عليها من خلال عمل أهل العلم وغيره. أما المصلحة الخاصة فمثل أي شيء، مثل الاستشارة في أمر الزواج مثلا، أو العمل عند فلان، أو الدراسة وتلقي العلم عند فلان، أو السكن بجواره أو صحبته ومماشاته ونحو ذلك، أو كان ذكر الإنسان بما يكره في مقام التظلم، مقام التظلم وطلب رفع الضرر عنه، أو كان في مقام الاستفتاء، أو في مقام تغيير المنكر الواقع فيه ذلك الشخص، واستدعى الأمر أن يذكر أمره إلى من له سلطة عليه مثلا أو قرب منه حتى يرده ويزجره عن معصيته. فهنا فيه ذكر الإنسان بما يكره، لكن للوصول إلى أي شيء، للوصول إلى إصلاحه، فهذا مطلوب. ومما يدل لذلك ما رواه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أي أنه ماذا؟ معدم المال ولا يملك النفقة التي بها يؤدي حقوق زوجته، وأما معاوية فصعلوك لا مال له إن كحي أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وينتبه هنا أيها الإخوة إلى أمر، يعني في خصوص المصلحة الخاصة، ترى الكلام دقيق والكتاب يعني لابد شوي فيه نوع من الصعوبة، أنا أقول لكم حتى شوي تركزون وياي، لكن أبو جاسم يقول الجو ما يساعد على التركيز. زين ها زين، أقول ينتبه هنا في خصوص المصلحة الخاصة إلى أمرين. معي بسعود ولا ضدي؟ زين. الأمر الأول قيام الحاجة للكلام، قيام الحاجة للكلام، وهو ما عبر عنه المؤلف بيش بالمصلحة الخاصة المتعلقة بهذا الشخص، وجود حاجة. والأمر الثاني أن يقتصر الذاكر لهذا الإنسان بما يكره على الجزئية المسؤول عنها مثلا، ولا يتعدى غيرها. سئل عن أمر الزواج مثلا، لا يتكلم ويتجاوز في قضية مثلا إيش؟ السفر معه. سئل عن السفر معه، لا يتكلم عن جانب التعامل المالي معه، فيكون الأمر مقصور إيش؟ على تلك على ذلك الجانب الذي سئل عنه، وهذا لابد أن نتنبه إليه حتى لا نخلط بين المسائل. طيب، ثم أكد المؤلف رحمه الله تقريره للمسألة الثانية التي يباح فيها ذكر الإنسان بما يكره. احنا قلنا حالتين صح، الحالة الأولى يكون مقصود مجرد الذم والعيب والتنقص، الحالة الثانية أن تكون هناك مصلحة. فأكد المؤلف رحمه الله هذه الحالة الثانية التي فيها ذكر الإنسان بما يكره بما جرى عليه عمل المسلمين من المحدثين، فقال رحمه الله: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. الجرح هو وسعود وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، هذا الجرح. أيوة. والتعديل وصف الراوي ما يقتضي قبول روايته. واضح؟ الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته وعدم قبولها، التعديل بالعكس. طيب، عندنا هنا بابان، باب الغيبة وباب الجرح والتعديل. باب الغيبة وباب الجرح والتعديل كلاهما فيه ذكر الإنسان، إيش؟ فيه ذكر الإنسان بما يكره. حكمهما هل هو واحد أو بينهما فرق؟ الجواب إيش؟ بينهما فرق. فجرح الرواة وبيان حالهم هذا دين يتقرب به إلى الله، لأن بمعرفة أحوال الرواة يحفظ الدين وتصان الشريعة ويرد الباطل عنها. أما الغيبة فهي أمر محرم يقصد منه تعدي حدود الله والبغي على أعراض المسلمين. فلذلك قال المؤلف رحمه الله، وقرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، ومن سوى بينهما ردوا عليه، ممن قصر علمه وضعف ردوا عليه وبينوا خطأ ما قال. هنا مسألة، طيب هل هناك فرق بين جرح رواة الحديث وبين خطأ من أخطأ في فهم النصوص الشرعية وأنه جانب الصواب؟ هل هناك فرق بين جرح رواة الحديث وبين بيان خطأ من أخطأ في فهم النصوص الشرعية؟ الجواب إيش؟ أجاب الحافظ بن رجب فقال لا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث، ولا التمييز بين من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. قال ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا. هذه الجملة الأخ جاسم يقول مش مفهومة، والدليل على هذا أن مبحلق عيونه ويطالعني. الجواب أن هذه الجملة فيها عدة فوائد وتنبيهات، من خلالها إن شاء الله نفهم ما قرر المؤلف الأمر الأول، تنبيه الأول أو الفائدة الأولى، يقرر المؤلف أن باب الطعن في رواة الحديث للتمييز بين من تقبل روايته ومن ترد، وباب رد المخالفات وبيان خطأ المخطئ في فهم النصوص الشرعية باب واحد لا فرق بينهما. واضح؟ زين. الأمر الثاني، قرر المؤلف رحمه الله انعقاد إجماع العلماء وقيامه على عدم الفرق فلو سألنا سائل ما الدليل على عدم الفرق نقول إجماع العلماء. والإجماع إيش سعود؟ أحسنت، دليل من أدلة الشرع، دليل من أدلة الشرع. لازم الإنسان يزل لسانه يا أبوي. طيب، لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى إيش؟ وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. طيب، وهذا الإجماع نقله قبله أيضا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. قال النووي: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين جائز بالإجماع، بل واجب صونا للشريعة. طيب، وفي هذا رد، انتبه، على من يقصر الجرح والتعديل وبيان حال المخالف للنصوص على من؟ على رواة الحديث فقط، وادعاء أن باب بيان حال المخالف وذكره بما يكره قد انتهى، هكذا يقولون. فمما يرد هذا القول ويجعله في منأى عن الصواب إيش؟ ما قرره المؤلف أن الإجماع منعقد على عدم الفرق، والتفريق يحتاج إلى دليل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: انتبهوا، مما يؤكد كلامه على عدم التفريق، قال: ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة في هذه الجملة أن العلة في ذلك، في عدم التفريق بين باب الطعن في رواة الحديث وبيان حالهم وبين خطأ من أخطأ في فهم النصوص، أقول أن العلة في التفريق واستمرار عمل أهل العلم على هذا هو حماية الشريعة والتحذير من الاقتداء في خطأ من أخطأ في هذا الباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك إيش؟ وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا. إذن القصد هو ماذا؟ العلة المشتركة هي ماذا؟ هي إظهار دين الله تبارك وتعالى، حماية الشريعة، التحذير من الاقتداء في هذا الخطأ، استقامة الناس على أمر الله جل وعلا، إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، حمل الناس على المشي خلف النصوص الشرعية بمفهومها الصحيح الذي أراده الله عز وجل وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام، وإبعادهم عما نهاهم عنه وحذرهم منه. هذا هو يعني هذه هي العلة. وإذا عرفنا العلة نقول أيضا هذا رد على من قصر الجرح والتعديل أو بيان حال المخطئ على رواة الحديث أيضا. لماذا؟ لأن العلة واحدة، والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور على أي شيء؟ الحكم يدور على علته وجودا وعدما. لما كانت العلة واحدة هنا إيش قال المؤلف؟ لم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. هذا فهم العلماء. أيضا الأمر الرابع مما نستفيده من خلال هذا المقطع من كلام المؤلف أن بيان الأخطاء ورد المخالفات سبيل العلماء، هو سبيل العلماء. فلذلك كما قال المؤلف لم يتركوه ولا طعنوا على فاعله ولا ذموه ولا ولا تنقصوا. هذا هو سبيل أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وكلهم معترفون، أي علماء الدين وأئمة الإسلام، بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم. هنا تنبيه على أمر، وهو أن من أسباب وقوع الخطأ هو ماذا؟ عدم الإحاطة بالعلم. من أسباب وقوع الإنسان في الخطأ أنه ليس بمحيط بالعلم كله، ربما ند عنه شيء من جوانب المسألة، فلهذا يقع في الخطأ، وهذا أمر مهم. ولهذا هذا أيضا من الأسباب التي تدعو للكلام وبيان الحق ورد الناس إلى الصواب. قال: ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. ثم قال: فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم إلى آخره. هنا الآن من هذه الفقرة: فلهذا كان أئمة السلف، إلى قرابة صفحة ونصف تقريبا، سيتكلم المؤلف عن هدي السلف مع الحق. ممكن نضع عنوانا جانبيا من معالم حال السلف مع الحق مثلا، أو هدي السلف مع الحق، أي عبارة ترونها مناسبة، لكن حتى تضبط عندكم الفقرات. ما هو هدي السلف مع الحق؟ أولا، يقبلون الحق ممن أورده عليهم. السمة الأولى من سمات تعامل السلف مع الحق، قبول الحق ممن جاء، من جاءهم به، سواء كان هذا الذي جاء بالحق صغيرا أو كان كبيرا، فما دام أنه حق فالواجب ماذا؟ اتباعه. المعلم الثاني، قال: يوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. إذن الوصية بقبول الحق عند ظهوره وإن كان في خلاف قولهم. قال: كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردت عليه المرأة بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. هذه القصة أيها الإخوة ذكر هنا المحقق أن إسنادها لا يصح، وهو كذلك، فهذه القصة أيها الإخوة لا تثبت، ومن أراد أن يتوسع في الكلام عليها فليرجع إلى كتاب قصص لا تثبت، كتاب يتكون من 10 أجزاء تقريبا صغيرة لكنها نافعة. قصص لا تثبت في الجزء الأول، هي القصة الأولى في صفحة 25، هي من مطبوعات دار الصميعي. طيب، قال: وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه، إذا كان ذاك الرأي ماذا؟ مدللا عليه، مدعما بالنصوص والأدلة الشرعية والعقلية والآثار التي تبين حسنه. قال: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقول حينئذ الحائط. وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وأبلغ من هذا أنه قال: ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. وهذا يدل على أن نفسه كبيرة رحمه الله تعالى، وعلى حسن قصده كما سيأتي إن شاء الله. ويروى عنه أنه قال: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. ما ذكر أبو رجب كتبه. يروى عنه أنه قال: ما نظرت أحدا، يعني جالسته وناقشته، إلا على النصيحة. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله، يقول ابن رجب، فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. وهذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على سلامة الصدر وعلى نقاوة القلب وعلى خلوه من حب الرئاسة والغلبة والظهور على الآخرين. لأن هذا الكلام لا يصدر من إنسان كما يعبر الآن بين قوسين إيش؟ أناني، صح؟ أبد، بل لا يصدر من إنسان إلا وصدره مليء بحب الخير للآخرين وظهور الحق. فهذه في الحقيقة تعد علامة بارزة على الصدق، صدق الإنسان، وعلى طلب الحق وعلى النصح للمسلمين. وهنا في الحقيقة تأتي الفائدة وتظهر ويظهر النفع المؤكد من تلك المناظرة أو المناقشة أو المدارسة. من هنا قال البربهائي رحمة الله تعالى عليه: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة يعني للنقاش والمراء والخصومة والجدال غلق باب الفائدة. وهذا أمر ملموس وشيء مشاهد، المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. هذا موجود بسعود أم موجود؟ ها؟ لا، هذا الحال هذه صح، أن الإنسان إذا جلس المناصحة يستفيد ويحس، إذا اتصل مثلا أو جالس شخص لسؤاله بقصد الفائدة أو طرح المسألة من أجل أن يستوضح، يخرج بفائدة وبطيب نفس وانشراح الصدر. لكن إذا جاء وهمه أن يلقي ما عنده وينصرف، ينغلق باب الفائدة، والنتيجة تمتلئ النفوس بما لا يرضي الله تبارك وتعالى. بسم الله. قال رحمه الله: وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه، أي المدافعين والمنافحين عنه، القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض لهم. فكان من شأنهم رحمة الله تعالى عليهم ماذا؟ حب ظهور الحق ولو كان على لسان غيرهم. أيضا من معالم تعاملهم مع الحق وحبهم للدليل واتباعهم له أنهم لم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له. إذا كانت المخالفة من أجل الدليل فهنا إيش؟ يتسع الصدر، لأن مراد الجميع هو الوصول إلى الحق. قال: ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، أو كما قال. يقول يونس الصدفي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي. يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني يعني في اليوم الآخر فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أورد ذلك الذهبي في السير أعلام النبلاء ثم قال: أي الذهبي: قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. كلام في السير صفحة 10 صفحة 16، السير 10 صفحة 16. طبعا يراعى هنا في قضية الخلاف أن يكون يعني الخلاف يعني عفوا يراعى في عدم إنكار الخلاف، أولا هو أن يكون مستندا إلى دليل، واضح، أن يكون صاحبه طالبا للحق والوصول إلى الصواب في المسألة. أيضا يعني يترك أحيانا الإنكار في مسائل الخلاف العلمية الشرعية الفقهية إذا كان للخلاف قوة في المسألة، إذا كان للخلاف قوة في المسألة واعتبار وحظ من النظر، كما قال الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. قال: وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة وما أخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ يعني أعجمي، أن هناك قد يكون عنده نوع من إيش؟ العجز عن الكلام والإفصاح عما يريد، مع ذلك إذا ناظر أحدا غلبه. فقيل له في ذلك فقال: بثلاث خصال بسببها أغلب خصمي: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل. لا شك أن هذه الصفات تدل على كمال العقل وعلى فقه النفس وعلى الصدق. قال ابن رجب رحمه الله: فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. وهذا في الحقيقة قال رحمه الله فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، وهذا يعني في تأكيد لما تقدم من تقرير هذه المسألة، وهي أن هذا ليس من باب الغيبة، يعني رد المقالات الضعيفة والأقوال المخالفة، بل هذا من النصيحة. فما دام أنه لا يكون داخلا في الغيبة المحرمة، إذن هو داخل في النصيحة المطلوبة شرعا. ينظر في تقرير هذا وبيانه إن شئتم وسعود رقد زين، أقول ينظر في بيان هذه المسألة وتقريرها التوسع رياض الصالحين تحت باب ما يباح من الغيبة، وينظر أيضا رسالة للشوكاني رفع الغيبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. ورسالة الشوكاني في الحقيقة هذه شرح لكلام النووي في بيان أحكام الغيبة في شرح صحيح مسلم، تكلم النووي عن ما يباح ما لا يباح من الغيبة في شرحه لمسلم وفي رياض الصالحين. الشوكاني رسالته هذه شرح وإيضاح وتبيين لكلام النووي رحمه الله تعالى، رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وهنا لاحظوا قال: فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية. إذن لا بد يكون رد المقالات بأي شيء؟ بالأدلة، صح؟ سعود وجاسم معاي ولا ضدي؟ زين، شو ذنبي إذا حين المكيف ما فيه؟
لا أنا وياك.
طيب، أيام السلف، السلف كانوا واعين مو براقدين. حتى نعستهم فيها ما شاء الله، فيها الله مبارك يقظة. إذا رد المقالات الضعيفة يكون بأي شيء؟ يكون بالدليل الشرعي، يكون وهذا تنبيه هام جدا. فإذا كان بالدليل فهو كما قال ابن رجب ليس مما يكره أولئك العلماء. إذن ما موقفهم منه؟ قال: بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. وهذا كما قلت يضاف إلى ما تقدم معنا في الفوائد المتقدمة في النقطة، أو في لا ليس في هذه السلف، إنما عند ذكر تقرير عدم الفرق بين الطعن في رواة الحديث وبين بيان خطأ المقالات، يضاف إلى ما تقدم هناك. ثم قال رحمه الله: فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. واتصاف المسلم أيها الإخوة بذلك، أعني بحب ظهور الحق وبحب المسلمين للحق، سواء كان هذا مما يوافقه أو مما يخالفه، مما يعني صدر عنه وقال به، أقول إن ذلك فيه دلالة على إخلاص القصد وعلى الصدق في الديانة وعلى صلاح السريرة وعلى النصح لله تبارك وتعالى ولعباده. ولهذا قال بعد ذلك: وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. قد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر الآخر. هذه الفقرة أيها الإخوة في قول المؤلف: وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إلى آخره، فيه إشارة إلى أن رد أخطاء الآخرين وبيان مخالفتها للنصوص قد يكون للأحياء، أليس كذلك؟ وقد تكون هذه المخالفة أيضا لأحد الأموات، أليس كذلك؟ لكن فما دام أنه خطأ ودلت الأدلة الشرعية على ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يرد على قائله لا فرق في ذلك بين حي وبين ميت، ولكن يراعى في ذلك آداب الرد وبيان الخطأ والاتصاف بخلق الناصح. لهذا قال ابن رجب بعد ذلك: إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. قال رحمه الله بعد ذلك: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفرد بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحة المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعن الحسن قوله في ترك الإحداث على المتوفى عنها زوجها، وعن عطاء في إباحته إعادة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا عليهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. هذه الفقرة أيها الإخوة يا أبو سعود نستفيد منها الله يسلمك من تقرير الحافظ ابن رجب رحمه الله، نستفيد عدة مسائل. المسألة الأولى أن الراد للمخالفة له حكمان، الأول أو له حالتان: حكم الظاهر وحكم في باطن الأمر. فالأول وهو حكم الظاهر المراد به والله أعلم هو الإنكار والرد وبيان ضعف المقالة والكشف عما فيها من مخالفات، سواء ذلك بطريق الكتابة أو بطريق المحادثة والمدارسة الشفهية. والثاني وهو الحكم في باطن الأمر يتعلق بالباعث والدافع على الرد، يعني يتعلق به بقصد الراد وبنيته، وهذا له حالتان. الحالة الأولى قال ابن رجب: فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. الحالة الثانية قال ابن رجب في صفحة 13: وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان ذلك في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وإسناد الحديث ثابت كما قرر المحقق رحمه الله، والحديث صححه أو أثبته غير واحد من أهل العلم. إذن هذه الحالة الثانية من حالات الباعث على الرد والدافع له، أن يكون مقصود الراد هو إظهار عيب المردود عليه، أن يكون مراده من الرد هو أن يتنقص هذا المردود عليه وأن يبين قصوره في العلم، وهذا لا شك أنه قد انخرم فيه حسن القصد وسلامة النية في هذا الباب. قال رحمه الله بعد ذلك: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم. ذكرنا الآن المقطع السابق أيها الإخوة أن الفائدة الأولى من تقريرات ابن رجب هي أن الراد المخالف له حالتان، صح؟ طيب، الحالة الثانية هنا أو الفائدة الثانية في الفقرة الأخيرة، وهي بيان أقسام المردود عليهم، بيان أقسام المردود عليهم، وأن المردود عليه الخطأ والمخالفة إما أن يكون من العلماء المقتدى بهم في الدين، أو يكون المردود عليه من أهل البدع والضلالة الذين قد انحرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوها، أو يكون ممن تشبه بالعلماء وليس منهم، ممن تشبه بالعلماء وليس منهم. كل ما تقدم من التقرير والأحكام والمسائل والآداب وغير ذلك متعلقة بالتعامل مع أي قسم؟ الأول، حسنت، متعلقة بالتعامل مع القسم الأول، ولهذا قال: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم. طيب، أما القسم الثاني وهم أهل البدع أو من تشبه بالعلماء وليس منهم، فما الموقف تجاههم؟ قال ابن رجب: فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وهذا تنبيه في غاية الأهمية. والكلام على العلماء حقيقة وصفاتهم ومن تشبه بالعلماء حقيقة يعني من المهم الرجوع إلى شرح الأصول الستة، وإلى كتاب أيضا قواعد في التعامل مع العلماء، ففيه إن شاء الله ما يعين على فهم هذه الجزئية. أيضا ارجعوا إلى كتاب اسمه تحريم النظر في كتب الكلام، تعرف لمن؟ تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه، صاحب إيش؟ صاحب المغني، في صفحة، نعم، كيف؟ تحريم النظر في كتب الكلام، صفحة 35. نعم، الكلام. الفائدة أو المسألة الثالثة، هذا الكلام أو هذا المقطع الذي قرأناه فيه التأكيد على ما تقدم من بيان مقاصد رد المخالفات، يعني ما هي الأهداف من رد المخالفات وذكر المخالفين ربما بتعيين أسمائهم، ما هي المقاصد والأهداف من الرد لبيان خطأ المخالف والواقع فيها، مقاصد بيان الحق في المسألة التي وقع الخطأ فيها، هذا مقصد. ومن مقاصد الرد التحذير من الاقتداء بمن وقع في هذه المخالفة حتى لا يغتر بها. وأيضا في هذا المقطع أخواني التنبيه على مسألة هامة، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى في الرد. قد تستغربون كيف إنسان يخلص لله في رد المخالفة. نعم، هذا يؤكد ما تقدم كما قلت قبل قليل، لأن المقصود من الرد بيان الحق والكشف عن حقيقة المسألة، وأن هناك صوابا لا بد من العلم به قد جانبه هذا القائل، فلا بد من أن يعلم أن هذا يعني الكشف عن تلك المقالات وعن تلك الأقوال من العمل الصالح الذي يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فالرد إن لم يقصد منه بيان الحق وهداية الخلق لم يكن عملا صالحا نافعا لصاحبه. ولهذا لأن مقصود الرد الآن بيان أن هذا هو الحق وأن هذه مخالفة، إذن فيه صيانة للشريعة، حفظ للسنة، بيان لوجه المخالفة التي قد وقعت في هذا النص الشرعي. ولا شك أن هذا يحتاج من الإنسان إلى إخلاص لله عز وجل، وإذا صفى قلب الإنسان في بيان الحق لأجل الإبان عن الحق والدلالة عليه ولو كان في باب الرد، فإن الله تبارك وتعالى يوفقه ويكتب له القبول ويعينه ويسدده في أقواله وأعماله. أيضا من مقاصد الرد التي جاءت في ثنايا المقطع في صفحة 12، القيام بواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما في يعني السطر الثالث، السطر الثالث يعني بداية الصفحة. ولا بد إخواني إذا اجتمع عندنا كم إيش كم مقصد، ممكن تعيدهم أبو سعود؟ إذن هذا الأول، بيان الحق في المسألة التي وقع الخطأ فيها.
اثنين، تحذير من الوقوع في تلك المخالفات.
تحذير من الوقوع في تلك المخالفات. لا،
الإخلاص
لله تعالى. لا، مقاصد الرد هذه تنبيه على شرط، يعني
لا
أحسن، القيام بواجب النصيحة لله، هذه إيش؟ هذه يعني مقاصد الرد. أما تلك اللي ذكرت الإخلاص اللي هو إيش؟ أمر يتعلق بالرد، واضح؟ أمر يتعلق بالرد، يعني من صفات الراد أو الناصح. ولابد هنا أخواني أيضا من التنبيه على أن الراد لابد أن يكون مؤهلا للرد، وهذا أمر مهم جدا، بمعنى أن الكلام في هذا الباب ليس متروكا لكل من هب ودب، لا، لابد أن يكون هذا الراد مؤهلا للرد ومعرفة جوانب الخطأ في هذه المسألة، ولابد أن يكون متصفا بالصفات المساعدة له على ذلك، وأهمها وأولاها العلم، فهذا من أولى الصفات التي يجب على الراد أن يتحلى بها. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 3245 قال: ومما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان. لاحظوا، لابد أن يكون الرد والإنكار لهذه المقالات أو على من أخطأ أن يكون بالحجة وأن يكون بالبيان. هذا يذكرنا بما تقدم معنا في صفحة 10، إيش قال ابن رجب؟ فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها، إيش قال؟ ها شو قال قبله شو قال؟ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلاف بالأدلة الشرعية، الله يسامحكم، بس بالأدلة الشرعية، هو مثل كلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالحجة والبيان. إذن هذا من المهمات في باب الرد، من الأمور التي يجب على الراد أن يتحلى بها، وإلا فنقول إيش مكانك؟ نعم، مكانك في الدرج 3245. الصفة الثانية مما الأمور التي ينبغي على الراد المبين للخطأ أن يتحلى بها العدل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، إيش؟ بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع أهل البدع، نعم، حتى مع أهل الأهواء والبدع نعدل. فلا يجوز أن ينسب إلى مبتدع ما لم يقل أو يتهم بما لم يفعل، لا، وإنما يكون الإنسان مقتصرا على ماذا؟ الحد الذي وقعت فيه المخالفة، وهذا سبيل العلماء. فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم يقل، حتى لو كان مبتدعا، كما بين ذلك القرافي رحمة الله تعالى عليه وغيرهم. أيضا من الصفات التي ينبغي على الراد والمبين الخطأ أن يتحلى بها التثبت من صدور الخطأ، والتثبت من ثبوته على قائله، وأيضا أن يكون أمينا في رده، صادقا في نصحه. هذه الصفات إخواني كلها تمثل ماذا؟ تمثل لنا أخلاق الناصح، تمثل لنا أخلاق وصفات الناصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وهذا من المهمات التي ينبغي لنا أن نتنبه إليها. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل، أنواع النصيحة. قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. هنا يقرر المؤلف رحمه الله أقسام الباذلين للنصيحة، يمكن أن نضع عنوانا جانبيا أقسام الباذلين للنصيحة. والموقف الشرعي في أو من الرد أو ممن استقام في الرد على العلماء والتزم بالضوابط الشرعية وعكسه. ما هو الموقف الشرعي من هؤلاء؟ قرر رحمه الله أن الباذلين النصيحة على كم قسم؟ قسمين. الأول منهم من أراد برده على العلماء ماذا؟ النصيحة لله ولرسول الله. ما هو الموقف الشرعي من هذا الشخص؟ قال إيش؟ يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم. القسم الثاني من أراد برده على العلماء إيش؟ التنقص والذم والعياذ بالله وإظهار العيب. ما هو الموقف الشرعي في هذه الحال؟ قال يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدعه نظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. والعقوبة إنما تكون بيد إيش؟ ولي الأمر. قد تكون من أهل العلم العلماء ببيان حاله والتحذير منه والتعريف بأمثال هذه الأخلاق الرذيلة كما قال ابن رجب المحرمة التي وقع فيها والتي أساء فيها إلى أهل العلم وطلاب العلم. طيب، ما الطريق لمعرفة قصد الراد من عدمه؟ أبو سعود، كيف نعرف أن هذا الرجل أراد برده على هذا العالم الحق والنصح، وذاك أراد بإيش؟ برده والعياذ بالله التنقص وإظهار العيب. قال ابن رجب: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبين الخطأ إلا إيش؟ على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء. بمعنى ماذا؟ أنه يسير على سنن أهل العلم وعلى طريقتهم في الرد من غير تكلف ولا تتبع للزلات، بل يرد بكل نزاهة وصدق ورغبة في إظهار الحق وبيانه. ردوده متمشية مع ما عليه أهل العلم، فأهل العلم يوافقونه ويتفقون معه فيما يقوله وفيما يقرره. لماذا؟ لأنه منضبط وملتزم بطريقتهم في هذا. قال: وأما التصانيف، وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول. يعني قال المحقق: إرادة النصح والخير، وهو نعم النصيحة لله. ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، هو داخل في قوله سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما إلى آخره. فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظان، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان، كثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله، والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسة قبل الأوان. إذا رأينا في كلام أهل العلم في مصنفاتهم وفي كتبهم ردودا، كيف نتعامل مع هذه الردود؟ على أي وجه نحملها؟ أحسنت، أنها من النصيحة لله ورسوله، ولا يجوز أن يحمل كلامه ما لا يحتمل، فإن ذلك يدخل صاحبه في سوء الظن. ويقول ابن رجب: فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله. فإن وجدت علامات وقرائن جاز بعد ذلك، فإن وجدت علامات وقرائن جاز عند ذلك إيش؟ جاز حينئذ سوء الظن. وللفائدة ارجعوا في بيان أحكام سوء الظن لكتاب السعدي رحمة الله تعالى عليه، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد في صفحة 33، في صفحة 33. إذا أنت يالس فتعاني من العرق، اللي يتكلم شي يقول. طيب، إلى آخر ما قال. ثم ختم هذا الفصل بقوله: فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تزمنة للعلماء. إيش يعني تزمنة للعلماء؟ كأنه والعياذ بالله إيش؟ صدره مليء على أهل العلم، ويكن لهم ماذا؟ البغض والحسد وإرادة إظهار العيوب والطعن فيهم ونحو ذلك. قال: فإنه إنما يحمل تزمنة للعلماء، وإذا كان رده عليهم على وجه الثاني فيستحق حينئذ مقابلته بالبهتان، ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. قد قال عمر رضي الله عنه: ولا تظنه بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذه خلاصة أحوال الرادين على العلماء وأقسامهم، وأنهم ينقسمون إلى كم قسم الآن حسب ما قرر المؤلف وأتى في الخلاصة؟ إلى 3 أقسام، صح؟ لا، بسعود 3. القسم الثالث وين؟ قال: من لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء من ذلك، صح ولا لا؟ لم تظهر منه على يعني على أمارات وعلامات تدل على أنه أراد يعني النصيحة لله ولرسوله، أو أراد والعياذ بالله التنقص والذم وإظهار العيب. ابن رجب يقول: هذا القسم يجب أن يحمل كلامه على أحسن محامله. إذن هذه ثلاثة أقسام، ممكن نضع عنوانا جانبيا: خلاصة أحوال الرادين على العلماء، أو خلاصة أقسام الرادين على
إلى الدروس على المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.